إذاعة صوت الشعب تقدم
استراتيجيات.
استراتيجيات برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات،
أعداد
خالد صلاح الدين.
مستمعينا الكرام، عدة جولات مرت بها مفاوضات السلام في اليمن سعى من خلالها الأمريكي والسعودي على إجبار اليمنيين للاستسلام للإرادة الأمريكية والسعودية، ولما وجد أن الوفد الوطني كان أقوى صلابة وأشد تمسكا بحق اليمنيين في نيل استقلالهم وحقهم في الحرية والكرامة عمل على عرقلتها وإفشالها. فقد جرت أولى مفاوضات السلام في الجولة الأولى في 16 يونيو 2015 في جنيف، واستمرت 4 أيام دون أن يلتقي الوفدان وجها لوجه على طاولة المفاوضات. وقد واجه الوفد الوطني القادم من صنعاء صعوبات كثيرة أثناء سفره إلى جنيف، حيث كانت قوى العدوان تعرقل رحلته حتى وصل إلى جنيف. في تلك الجولة تركزت المحادثات على وقف المعارك وبحث مراقبة الهدنة وتسليم المساعدات وفي محاولة لإفشال تلك المفاوضات، وقد أعلن وفد الرياض انسحابه من المفاوضات فيما بعد، كما نشرت وسائل الإعلام التابعة لدول العدوان حقيقة ذلك الانسحاب وأن قوى العدوان وما يسمى بحكومة هادف الرياض لم تلتزم بوقف إطلاق النار والذي بموجبه تم الاتفاق على عقد المفاوضات، كما استمرت في شن غارات جوية على اليمنيين في إصرار على قتلهم للمدنيين. كما تم عقد جولة تفاوضية أخرى في الكويت، وكانت قوى العدوان وفي مقدمتها أمريكا والسعودية تعمل بكل قوة على إفشال المفاوضات، وبعد أيام طويلة من المفاوضات انتهت دون تحقيق أي تقدم يذكر. كما جرت جولة أخرى في سلطنة عمان انتهت باتفاق يقضي بوقف إطلاق النار، وهو الذي لم تلتزم بها أيضا قوى العدوان، بل ازدادت غطرسة وتوحشا وإغالا في سفك دماء اليمنيين وإطباق الحصار الجوي والبحري والبري عليهم. كما جرت بعض المحاولات من هنا وهناك للوصول إلى اتفاق يقضي بوقف العدوان، لكن كانت أمريكا بالدرجة الأولى تعمل على عرقلة إجراء أي مفاوضات بين الأطراف. وحتى اليوم، اليوم يذهب الوفد الوطني لحضور المشاورات في السويد التي تتبناها الأمم المتحدة، وكما هي كل مرة يتمسك الوفد الوطني بالثوابت الوطنية رافضا أي تنازل يمس السيادة والاستقلال في ظل حالة من المراوغة والتعنت التي يقف وراءها الأمريكي بكل ثقل كما هو معروف عنه دائما. ورغم كل ذلك يتمسك اليمنيون بشعار يد للسلام ويد على الزنب. طبعا للتفاصيل أكثر سينضم إلينا بعد قليل عبر الهاتف المحلل السياسي الدكتور أحمد المؤيد، انتظرونا بعد هذا الفصل.
استراتيجيات.
لتسليط الضوء أكثر حول مسار مفاوضات السلام في اليمن ما بين الواقع والتحديات، معنا في هذه الحلقة وعلى الهواء مباشرة في هذا الاتصال المهم الخبير والمحلل السياسي الدكتور أحمد المؤيد. أهلا ومرحبا بك.
أهلا بكم جميعا.
دكتور أحمد، بداية حدثنا عن الوضع الحالي للمسار التفاوضي في اليمن، خاصة وأنت الآن موجود في السويد وربما لديك خلفية عن مسار المفاوضات.
مشاورات السلام الجارية حاليا في السويد بين وفدنا الوطني ووفد الرياض اعتمدت على خارطة الطريق التي وضعها المبعوث الدولي ومساعديه لكي تكون أجندة تعالج فيها القضايا الإنسانية، ويتم بعدها الذهاب إلى رسم إطار شامل للحل في اليمن. كانت الأمور في البداية تشي بنوع من التفاؤل، ولكن في اليومين الأخيرين يبدو أن هذا التفاؤل تبخر قليلا، وخصوصا أن وفد الرياض بدأ أنه لا يمتلك القرار ولا يمتلك الحلول أو الحلول البديلة فيما لو يعني طرحت بعض النقاط، وبدأ يتعامل مع بعض الملفات بطريقة مفاصلة بالسعر، فهو يعني يسمع من الطرف الآخر ماذا يريد ثم يبدأ بتجزئة الحلول ويقدم أنصات حلول. الآن هناك لجان قسمت لكي تتناول الملفات من جميع الأطراف. الملف الأول كان ملف مطار صنعاء وملف الأثرى وملف التهدئة والملف الاقتصادي. ملف مطار الآن يرد مكانه، حيث طرح وفد الوطني أن مطار صنعاء يجب أن يفتح بشكل تام وبشكل طبيعي، وخصوصا أن هذا إجراء فردي تعسفي من قبل السعودية يضر بالشعب اليمني، فهو هذا الأمر ليس سياسي، لا ليس ملكا لا لحكومة صنعاء ولا لجماعة هذه. المطار هو ملك الشعب اليمني، وبالتالي يجب التوقف عليه. الشعب اليمني أغلق المطار يجب أن يفتحه، وليخبرنا لما يعني ما هي التخوفات التي يخشى منها. إذا لا يوجد خوف إطلاق من فتح مطار صنعاء، هو يخبر الشعب اليمني، وهناك إجراءات دولية معتمدة ومتبعة للبحث والتشييك والتأكد من أن الأمور سليمة في يعني على متن الرحلات الجوية. الطرف الآخر طرح بأنه يجب أن تكون الرحلات عن طريق عدن ثم تذهب إلى صنعاء، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا من وفدنا الوطني، لأن هذا الأمر يخلق مشاكل جديدة وتحتاج إلى حلول جديدة، وخصوصا أن عدن لا تقع تحت سيطرة سلطة هادي، والأمر فيها متردي جدا، والشعب اليمني ربما يعني لا أحد يريد أن نذهب إلى عدن. لماذا يجبر أن يتحمل تكاليف إضافية وأن نذهب إلى عدن وأن يتحمل مخاطر أمنية؟ ماذا لو حصلت يعني اعتقالات أو كذا أو تعسف وهذه، وسلطة مطار عدن أساسا لا تقع تحت سلطة هادي؟ يتكلم الشعب مع من يذهب يشتكي لمن؟ يعني هناك ترتيبات إضافية يجب أن تحدث، وتتدخل الأمم المتحدة، يعني هناك عراقيل توضع أمام الحل الذي هو أساساً واضح أمام العيان، وهو أن يفتح مطار صنعاء الدولي وتشيك يعني العواصم التي تتنطلق منها الطائرات هي من يعني تتأكد من سلامة الرحلة. الأمر الآخر هو الملف الاقتصادي، والذي لا يحتاج إلى كثير من النقاش إلا في يعني كيفية التنفيذ. يعني من حيث المبدأ يجب الموافقة على حصر موارد الشعب اليمني وتسخيرها في دفع رواتب الموظفين وفي تسيير المستشفيات والأعمال، يعني المؤسسات الخدمية للشعب اليمني. الوفد الآخر القادم من الرياض بداية لم يأتي بالمختصين بالجانب الاقتصادي، بينما وفدنا الوطني جاء بثلاثة مختصين متخصصين في هذا الجانب ولديهم كل الصلاحيات ولديهم كل المعلومات. الطرف الآخر بدلا أن يأتي بثلاثة جاء بشخص واحد. هذا الشخص يتذرع يعني يتعذر عفوا بأن لا يملك القرار بأن يتحدث، لأن مدير البنك المركزي وحافظ العياد أيضا غير موجودين، فهو لا يستطيع اتخاذ قرار بدونهم. طيب لماذا لم يحضر؟ لا يوجد جواب، وبالتالي عطل هذا. لا نعلم كيف يحل المبعوث الدولي هذه النقطة. هنا إلى نقطة أخرى وهي نقطة التهدئة. يفترض أن يكون هناك هدنة وأن الطالب بها الجميع، وحكومة هذه التي تدعي أنها شرعية يفترض أنها أن تتحدث في هذا الجانب وتقول كفى حربا ويجب أن تتجه الجميع نحو السلام. طرح كعز في البداية أن يكون هناك تهدئة في كعز، رفض الوفد الآخر لأنه لا يستطيع التوقيع، إذا وقع عفوا لا يستطيع تنفيذ ما وقع. وهنا مشكلة. المشكلة الأخرى أيضا في موضوع الأسرى. موضوع الأسرى طلب منهم أمس أن كل طرف يقدم كشوفات بالأسرى الذي يريد الإفراج عنه. وفدنا الوطني قال نستطيع تقديم كل الكشوفات غدا، والمختصون موجودون وجاهزون لنقاش كل الحيثيات. الطرف الأخر لا يمتلك كشوفات، لا يهمه إلا أن يطلق ترى صبيحي وأخو عبد رب منصور هادي وفيصل رجل، أما فلا يسأل فيهم ولا يريد أن يتحمل مسؤوليتهم. وأيضا ليس لديه كشوفات لأن بعض الأسرى والمعتقلين ليسوا تحت إمرته وليسوا تحت يعني سيطرته، فهناك بعضهم يقع تحت سلطة ميليشيات الإمارات، وبعضهم عند الإمارات شخصيا، وبعضهم عند السعودية. يعني الموضوع شائك وليس لديهم حل في هذا الجانب. فهنا يتضح لنا أن هناك وفد يمتلك قراره بيده ويستطيع أن يطرح حلول وداعي لهذه الحلول، ولدينا طرف آخر يحتاج أن يرجع إلى الرياض في كل شهر سوى واردة.
نعم. دكتور أحمد، يعني من خلال حديثك ومن خلال مراقبتك لما يحصل من مشاورات بين الأطراف، يعني اتضح لنا أن هناك أفق شبه مسدون. هل نستطيع أن نستشف من كلامك ولو بوجود جزء من نقاط الاتفاق ما بين الطرفين، وما هي أبرز نقاط الاختلاف خلاف ما تحدثت عنه؟
يعني حاولنا أن نكون متفائلين قليلاً، فإننا نستطيع تحدث مطار صنعاء. مطار صنعاء يعني هناك أكثر من طروحات من وفدنا الوطني، هو الذي يطرح حلولاً جديدة. يعني إذا لم يقبلوا بفتح مطار صنعاء بشكل كامل، يجب أن يطرحوا تخوفاتهم. طيب ما هي هذه التخوفات؟ أكيد سيقولون خبراء إيرانيين، خبراء لبنانيين، أسلحة تدخل. هذا الكلام سهل الإجابة عليه، لأنه من ينطلق بالطائرات إلى صنعاء هو يأتي من عواصم معروفة، وهذه العواصم ممكن أن تكون فيها تأكد وتشييك، فالأسماء تطرح لديهم من البداية، والأمم المتحدة تعرف من هم، والأمريكان يعرفون، والسعوديين يعرفون، وبالتالي ممكن أن يكون هناك دور رقابي للأمم المتحدة حتى تبدد شكوك الطرف الآخر. أعتقد أن هذا الملف ربما يكون أسهل الملفات، وربما نشهد انفراجه فيه. والجانب الآخر أيضاً الذي ممكن أن نرى يعني انفراجه فيه هو الجانب الاقتصادي، لأنه هناك مساعدين للمبعوث الدولي فيما يخص الجانب الاقتصادي، وممكن أن يطلب من فريق هادي أن يضع على الأقل خارطة الطريق لهذه النقطة، ثم تبحث التفاصيل في جولات حوار لاحقة.
نعم دكتور أحمد، يعني بخصوص الردود التي يأتي بها الطرف الآخر، كما يتضح من كلامك أنهم لا يمتلكون القرار. بالنسبة لموقف المبعوث الأممي بعد هذه الإجابات، هل أبدى أي اعتراض أو انزعاج من هذه المواقف، أم أنه لم يبدي أي اعتراض؟
بالنسبة للمبعوث الدولي هو يجب أن يكون وسيطا نزيها بين الجميع حتى تكلل مهمته بنجاح، وبالتالي لديه مساعدين في الجانب الاقتصادي وفي الجانب العسكري وفي الجانب الإنساني وفي جوانب فنية أخرى. هم يحاولون الدفع بأن يكون هناك إنجاز، لكنه لا يستطيع أن يحكم أو أن يدري بأي تصريح أو أن ينزعج من طرف ما حتى لا يحسب ذلك عليه، وبالتالي تفشل الأمور البسيطة التي يريد أن يتفاعل من خلالها. لكن مساعدوه يبدو أنهم يحرصون على الاجتماع وعدم تفويت أي وقت، يعني عدم إضاعة الوقت، ولا زالت الأمور تحتاج إلى يوم أو يومين حتى تنجلي المسألة بشكل واضح فيما يخص بعض الملفات، هل ممكن أن تحقق شيئا أم لا، لأنهم اليوم لا زالوا أيضا في مشاورات، والبارحة كانوا أيضا في مشاورات، لا زالت لم تخرج يعني نقاط محددة وواضحة الرؤية. لا زال الأمر بين أخذ ورد في هذه الجوانب.
نعم دكتور أحمد، أيضا كما تعلم ما زال العدوان يواصل شن ضرباته العنيفة على المدنيين، هل تصلكم أخبار أو تصل إلى المبعوث الأممي أخبار هذا التواصل في العدوان؟ ما تعليق على ذلك خاصة أنه يجري الآن مشاورات؟
حقيقة هذه التصعيدات الأخيرة التي يقوم بها العدوان والقتل المباشر الذي يقوم بها كلها أعمال تنافي السلام، وهي ترتبط مباشرة بمواقف فريق الرياض على الأرض هنا في ساحة المشاورات في السوري، بحيث أنهم لا زالوا يعولون على حزم عسكري في الحديدة، ولا زالوا لا يتقبلون فكرة أن يكون هناك طرف آخر مشارك لهم في الحكومة، يعني وتتحقق السلام من أجل ذلك. وطرح هذا الأمر أمام سفراء الدول دائما العضوية في مجلس الأمن وأمام المبعوث الدولي، وقيل له انظر، ها نحن سمحنا بالأمس للأسرى السعوديين أن يتواصلوا مع أهلهم وأن يطمنوهم، وهذه تعتبر خطوة وبادرة حسن نية للتقدم في مسار المشاورات وفي مسار السلام، ولكن الطرف الآخر قام بالتصعيد العسكري وقام بقتل اليمنيين، وهذا الأمر يعني يؤكد أنهم لا نية لهم في الحل، وأن من خلفهم أساساً لا يريد أن يكون هناك حل مستدام في اليمن، وخصوصاً عندما سمعنا تصريح مندوب وزارة الخارجية الأمريكية ليندر كينج اليوم عندما قال أن أمريكا لن تتوقف عن دعم التحالف في عمليات في اليمن وأنهم لن يسمحوا أن تكون هناك إيران في اليمن، ومن هذا الكلام الذي يسوقونه كمبررات وهي الاستمرار في حق الشعب اليمني. الكل يعلم أن الأمريكان والسعوديين والإماراتيون لا يرغبون أن يكون هناك حالة استقرار في اليمن، لأنهم يعرفون أن هذا الاستقرار استثمر جبل القوى الوطنية لانتزاع استقلالية وسيادة اليمن وبناء دولة قوية، وهذا الأمر هم لا يريدونه. طرحت هذه الأمور أمام سفراء مجلس الدول دائما العضوية في مجلس الأمن، وقيل لهم لن يدوم الصمت اليمني طويلا، فنحن قد قدمنا ما تريدون وأكثر من ذلك، و يعني لكل حاجة الحديث إذا ما استمر العدو في هذا التطبيق.
نعم دكتور أحمد، بالنسبة أيضا لموضوع ميناء الحديدة، هل تم إجراء مشاورات حول الميناء، وهل فعلا أنه هناك أخبار أنه سيتم إخضاعه لسيطرة الأمم المتحدة؟ نريد معرفة حقيقة ما يدار حول هذا الموضوع.
سيد الكريم، في نقطة معينة يجب التفريق فيها. سيطرة الأمم المتحدة شيء، ودور رقابي للأمم المتحدة هذا شيء آخر تماما. أولا، الأمم المتحدة نفسها لم تطرح أنها تريد السيطرة على ميناء الحديدة، ولم نقبل ولا يقبل وفدنا الوطني أن تسيطر الأمم المتحدة لا على مطار ولا على ميناء الحديدة، وبالتالي ما يقبل هو دور رقابي فقط لسحب الذرائع من قبل الطرف الآخر أو التي يطرحها الطرف الآخر. هم لماذا يريدون السيطرة على الحديدة؟ بذريعة ودعوة أن هناك أسلحة وأمور عسكرية تدخل عن طريق الميناء، وهذا الأمر الكل يعلم أنه حجة واهية وهي عبارة عن أكاذيب. كيف نفشل هذا؟ طالبنا الأمم المتحدة أن يكون مندوبين لهم في الرقابة، يراقبون ما الذي يدخل من ميناء الحديدة، سيكتشفون أنها أدوية وأغذية ومستلزمات طبيعية لمعيشة الشعب اليمني. سحبنا منهم هذه الذرائع وقبلنا. إذا قبلت الأمم المتحدة بأن يكون هناك لها دور رقابي فأهلاً وسهلاً. إذا لم تقبل وتجاهلت هذا الأمر واعترض الطرف الآخر على العدوان العسكري، فسيتصدى لهم الشعب اليمني والجيش والجهة الشعبية، لأن هذا يعني أمر طبيعي ستقوم به أي دولة في العالم لن تقبل بالغزاة، وخصوصاً أنهم يسيطرون على ميناء عدن وعلى المكلا وعلى المخا، ولا يوجد يعني لحادي ولا لحكومة أي تواجد هناك، بل من يسيطر عليهم الغزاة والإماراتيون، ولا سلطة لهادي ولا يستطيع أن يحرك شيئا أو أن يأمر أن يعني يتحكم في مسار أي عمليات في لا في الموانئ ولا في المطارات. هل يريدون أن نسلم الحديدة للإمارات مباشرة؟ هذا كلام غير وارد. إذا أردت أن يعني يحققوا ما يقولون أنهم يريدون إغاثة الشعب اليمني وإيقاف تصدير الأسلحة من هناك، فقد أسقطنا لهم يعني أو قدمنا لهم الحل المناسب، وهو أن يكون هناك دور رقابي فقط للأمم المتحدة وليس إشراف كامل للأمم المتحدة، لأن هذا يحتاج قرار دولي حقيقة ويحتاج جهود كبيرة، والأمم المتحدة ما تريد أن تقسم نفسها في هذا الجانب.
نعم دكتور أحمد، أيضا هناك أخبار تتحدث أنه من ضمن المشاورات سيتم الاتفاق على إعادة تسليم رواتب الموظفين بأثر رجعي، هل هناك حقيقة لمثل هذه الكلمات أم أنها مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة؟
حقيقة إذا تم إنجاز الملف الاقتصادي وتم الاتفاق على حصر الموارد، وهذا الأمر هو سيرى النور حقيقة. هناك عرقلة نعم، ولكنه في النهاية سيرى، لأن هذه رغبة المجتمع الدولي. وإذا كان هناك تسليم رواتب فنعم سيكون الموضوع بأثر رجعي، سيتم تسليم الرواتب في البداية للأشهر الحالية، ثم يتم حصر المزيد من الأموال ودفع الرواتب بأثر رجعي لكل الموظفين الذين لم يستلموا رواتبهم في الفترات السابقة.
نعم دكتور أحمد، أيضا هناك إشكالية موضوع البنوك المتعددة في داخل اليمن. الآن كما تعلم هناك بنك في مارب وهناك بنك في عدن، هناك أيضا البنك الرئيسي المركزي في العاصمة صنعاء، ومع ذلك بنك مثلا مارب لا يتعامل مع بنك عدن على سبيل المثال. كيف سيتم حل مثل هذه الإشكاليات إذا كان مثلا بنك عدن يرفض حتى الآن التجاوب مع حتى المحتل ومع الموجودين هناك، ومصمم على أن تكون الأموال مورد في بنك مارب تخصه لوحده؟
هذه أيضا معضلة. قابلت وفد الرياض حيث أنه لا يستطيع أن يحلها. نحن من طرح مثل هذه الإشكالية وقلنا إذا كانت الموارد ستحصر في جانب معين أين ستحصر؟ البنك المركزي في صنعاء مستقل ويوثق به ويمكن العمل من خلاله كما كان العمل سابقا قبل أن تنقل وظائفه إلى عدن. الآن العراقيل في البنوك الأخرى التي لا تعترف ببعضها والتي تقع بعضها تحت سلطة لا تعتمد بسلطة هذه هي ما ستكون على طاولة المشاورات في هذه اليومين القادمة لكي تكون هناك إدارة مشتركة. هذا ما قدمه وفدنا، لا زال لم تصدر فيه موافقة حقيقة. قدم وفدنا أن يكون هناك إدارة مشتركة من جمعية هذه ومن حكومة صنعاء لكي تشرف على البنك المركزي بفرعيه، فرع في عدن وفرع في صنعاء، لا مشكلة بذلك، ولكن إدارة موحدة تعلم من الذي يدخل ويخرج هنا وهناك. تبقى المشكلة عند الطرف الآخر، إذا كنت تدعي أنك تمتلك 85% من الجمهورية اليمنية وتسيطر عليها بشكل كامل كما تقول وتدعي، إذا يجب أن تتوجه كل الموارد سواء من المعرب أو من المكزعة أو من عدن لتحصر في مكان واحد. الكرة الآن في ملعب الطرف الآخر، إذا كان يعني يدعي أنه يمتلك السلطة فستكون هذه بالون اختبار له، إما أن يثبت ذلك وإما أن يتنفل عن الأمر. وهنا سيظهر أمام الأمم المتحدة أن هذا الطرف يدعي الشرعية زورا وبهتانا وأنه عاجز عن تحقيق أي تقدم في ملف بسيط هو حق طبيعي من حقوق الشعب اليمني.
نعم، سؤال أخير دكتور أحمد، في حال نجحت المشاورات ولو حتى في الجانب الاقتصادي الذي ربما هو الأقرب للتنفيذ قدر المستطاع، هل من ضمانات ستقدمها الأمم المتحدة لتنفيذ ما سيتم التوصل إليه؟
حقيقة كل ما سيتم توقيعه ورسم خارطة طريقه هنا في السويد سيتم مناقشة آلياته التفصيلية في جولة حوار لاحقة ربما تكون في الشهر القادم، وكل هذا هو تحت ضمانات الأمم المتحدة وتحت ضمانات سفراء الدول 18 الدائمة العضوية في مجلس الأمن. ما سيتم توقيعه سيكون مثبت في الأمم المتحدة وستكون هي الضابط لكل الأطراف.
إذن الدكتور أحمد المؤيد الباحث والمحلل السياسي كنت معنا عبر الهاتف من السويد، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم، تحياتي،
في أمان الله.
استراتيجيات.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا نحن وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. جزيل الشكر طبعا للخبير والمحلل السياسي الدكتور أحمد المؤيد، وجزيل الشكر أيضا لكم لحسن الإصغاء والمتابعة. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
كنتم مع استراتيجيات.
استراتيجيات برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات.
إعداد
خالد صلاح الدين.